أي أمر مؤكد واجب. وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو ترك. أما الآخر فليس بعزيمة لأن الله تعالى لم يلزمنا به، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. طيب، والرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال إنه رخيص. إذن كل ما كان سهلا فهو رخيص، فالرخصة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكل، لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي. كيف على خلاف دليل شرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ما يمكن. المخالف للدليل الشرعي ساقط، لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح. ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل الشرعي، لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبتت الرخصة في إيش؟ بدليل شرعي، ثبتت الرخصة بدليل شرعي. فهذا التعريف تعريف قاصد جدا وناقص وموهم. ولهذا قال بعض العلماء الرخصة هو ما ثبت الإذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة، ما ثبت الإذن فيه في مقابل العزيمة. فمثلا غسل الرجلين واجب، وإذا لبس الخفين يمسح عليهم، هذه رخصة لأنه ثبت التسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل. لكن سهل الأمر وقيل للناس من كان عليه خفان أو جوارب فليمسحهم. طيب، إذا أفطر سافر رجل في رمضان وأفطر، الفطر رخصة لأنه ثبت فيه الإذن إيش؟ في مقابل العزيمة تسهيلا للمكلف. وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة كما أنه مقتضاها شرعا أو هو كما أنه معناها شرعا. فما ثبت التسهيل فيه من أمر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة. وبناء على ذلك يمكن أن نسمي جميع المستحبات رخصة ونقول الإنسان مرخص له فيها، إن شاء صلىها مثلا إذا كان صلاة، وإن شاء لم يصلها. طيب، القصر في السفر رخصة أو عزيمة؟ نعم، الصحيح أنه رخصة لأنه من باب التخفيف. ولهذا لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل هذا على أنها رخصة، وهو كذلك هي رخصة. والذين يرون أن القص واجب وأنه الأصل يرون أنه إيش؟ عزيمة، لأنه ثبت هكذا ابتداء. وعلى رأيهم لا يجوز للإنسان أن يتم، على رأيهم، لأن القصر عزيمة. طيب، المسح على الجبيرة بدلا عن غسل العضو، ها؟ نعم، هو بعضهم يقول عزيمة والذي نرى أنه رخصة لأنه قد خف فيها عن المكلف في مقابل العزيمة. الأصل أن هذا العضو يجب أن يغسل، فإذا كان عليه جبيرة فقد سهل الشرع وجعل المسح عليه بدلا عن الغسل عنه. طيب، ومنها أي من العزيمة واجب ومندوب، لا، ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح. وش باقى عندنا؟ المحرم والمكروه. المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصة، معلوم، لأن الشرع ما يأذن بمحرم أو مكروه، لكن واجب يأذن به الشرع وزيادة، وكذلك المندوب وكذلك المباح. فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء، بعضهم قال الواجب ليس برخصة، لأن الواجب يجب على المكلف أن يقوم به، والرخصة تسهيل على المكلف، فكيف يكون واجبا؟ نعم، إن أرادوا أنه واجب أن هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح، كالمسعى الخفين مثلا بدلا عن إيش؟ عن غسل الرجل وهو واجب، فيكون المسح واجبا لأنه بدل عن واجب. أما أن يقولوا إن المسح واجب في مقابلة الغسل، يعني أن من عليه الجوارب لا يجوز أن يخلعها ويمسح ويغسل رجله، فهذا فيه نظر، لأننا على هذا التقدير نحوله إلى عزيمة، ليس فيه ترخيص، مع أن الإنسان مرخص له أن يمسح، أن يخلع الجوارب أو الخفين ويغسل الرجل، وإن كان الأفضل ترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما المباح فنعم، تكون الرخصة من قسم المباح، مثل الصوم في السفر، هل هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو مخير؟ ثلاثة أقوال، قول إنه مخير، قلنا الفطر أفضل، وقلنا الصوم أفضل. على سبيل التخيير، على القول بالتخيير، تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. طيب، قال المؤلف والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. الاثنتان يعني العزيمة والرخصة، وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية خمسة، وكل حكم سواها فإنه حكم وضعي. طيب، فالسبب العلة، السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والقبول والبطلان والنفوذ والعزيمة والرخصة، كل هذه أحكام وضعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف لغة، ها انت الوقت تجي واحدة أجل ما يحتاج. نعم، ايش هذا؟ ايش لا رخصة، لكن إذا أضر به، لكن أضره صار عزيم.
قال رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة الأشياء ما فيه مشقة، أشياء الإنزال والقضاء صار الشرع المحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمكان غيره بار ذاته، فعادة في وجه ولا بغير فعل، وشرط علم مكلف حقيقته
وشرط
علم
علم مكلف حقيقته
وأنه مأمور به ومن الله تعالى، فلا يكفي مجوده وتعلقه في نهي كف النفس، ويصف به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، وبغير ما
علم آمن
ومأمور انتكار شرط وقوعه، ويصح تعليق أمر باختيار المكلف في وجوب وعدمه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. التكليف له معنيان، لغوي وشرعي. فاللغوي هو إلزام ما فيه مشقة، ولهذا يقول القائل هذا الفعل كلفني، يعني شق علي. فلو قلت لشخص احمل هذه الصخرة فحملها مع التعب، قلنا هذا تكليف. ولو قلت لشخص احمل هذا القلم فحمله فهذا ليس بتكليف، لأنه أي التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ما فيه مشقة. طيب، يختلف هذا أيضا باختلاف الناس. رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره، قد يكون ضعيف البدن والمريض يشق عليه أن يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهولة، ولا فالحكم يدور مع علته. متى كان شاقا على شخص فهو تكليف، وإذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وإن شق على غيره. أما شرعا فقال إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع. ومن الملزم؟ الملزم هو الله، الملزم هو الله عز وجل، إذن فهو الذي يكلف عباده. ولهذا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف، ولا فرق بين أن يكون هذا المقتضى واجبا أو مسنونا. حتى إلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون يعتبر تكليفا، مع أن المسنون يجوز للإنسان فعله وتركه، لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعا لله وأنه من شرع الله، ومن حيث قبوله مسنونا لا واجبا. أما من حيث الفعل فليس بمكلف به، لأنه إيش؟ لا، ليس بواجب، ما في إلزام، ما في إلزام. ولهذا قال المؤلف إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولم يقل فعل، فعل ما دل عليه الشرع، بل قال إلزام مقتضى. طيب، الواجب إذا أمر الله بشيء على سبيل الوجوب، مقتضى هذا الأمر أولا قبول، ثانيا اعتقاد أنه واجب، ثالثا فعله، وكل هذه الثلاثة واجبة، كلها واجبة والإنسان مكلف بها. أما إذا كان مستحبا فوجه التكليف به أنه أن يعتقد بأنه إيش؟ بأن الشارع أمر به فيقبله، والثاني أن يعتقد أنه سنة لا واجب. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن راتبة الظهر مثلا فريضة كصلاة الظهر، هذا لا يمكن ولا يجوز، لأنه مكلف من قبل الشرع أن يعتقد المسنون مسنونا. ولا يجوز أيضا أن يعتقد صلاة الظهر مسنونة ولو صلاها، لأنه ملزم من قبل الشرع إيش؟ أن يعتقد بأنها واجبة. ولهذا قال المؤلف إلزام مقتضى خطاب الشرع. طيب، وقول خطاب الشرع، المراد بخطاب الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وهل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ نقول نعم، لأن الإجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما، على اعتبارهما دليل. فإذا دل الإجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه، لكن ليس بالنص، بل باللازم، لأن القرآن دل على أن الإجماع حجة، وإذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة دل على اعتبار القياس. ثم قال المؤلف: والمحكوم به فعل. المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع، المحكوم به كالصلاة مثلا، المحكوم به إما فعل وإما ترك، لأن أدلة الأحكام إما أوامر تقتضي إيش؟ الفعل، وإما نواهي تقتضي الترك. والأوامر التي تقتضي الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي اقتضت أن يكون ممكنا. قال المؤلف: والمحكوم به فعل بشرط إمكانه. طيب، عندكم بشرط ولا شرط؟ بشرط إمكانه. المحكوم به فعل، يعني إذا كان فعلا فلا بد من شرط الإمكان، لأن الشرع لا يأمر بالمحال، سواء كان محالا لذاته أو محالا لغيره. المحال لذاته لا يمكن أن يأمر الشرع بأن يجمع الإنسان بين النقيضين، أي لا يمكن أن يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركة ولا سكون. يمكن هذا ولا لا؟ ليش؟ مستحيل لذاته، مستحيل لذاته. افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في آن واحد، هذا أيضا مستحيل. الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدا، لأن المستحيل لذاته غير ممكن الحصول. وإذا كان الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف النفس إلا بما تستطيع، فكيف يكلفها بشيء مستحيل؟ قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن أن نكلفهم شيئا لا يستطيعونه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. طيب، المستحيل لغيره مثل أن يكلف الله الإنسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره، مثل أن يأمر الفقير بأداء الزكاة، أو يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وإن كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الزكاة، إخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته؟ لغيره، إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد وعمر ويخرج مقدار الزكاة مثلا التي كلف بها. وكذلك الصوم في حال العجز ممكن أن الإنسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بهذا الشيء المحال. والذي اقترى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو أن رحمته سبقت غضبه، ولو كلف الإنسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمة، ولكن الله تعالى برحمته سبقت برحمته لا يكلف المحال. وقول المؤلف فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته، فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن الشرط شرط الإمكان متعلق به سواء كان عدم الإمكان محالا لذاته أو لغيره. المؤلف رحمه الله يقول: لا يصح الأمر بمحال لذاته، لكن يصح الأمر بمحال لغيره. فإن أراد أنه يصح عقلا فمسلم. ولهذا يصح أن يكلف شخصا بأن يحمل صخرة تكون زينتها 10 أطناب، يمكن؟ ها؟ عقلا يمكن. اي نعم يمكن عقلا. واحد يقول يلا شلها الصخرة تجي 10 أطناب، يمكن أقول هكذا، لكنه غير ممكن من جهة أنني أنا لا أستطيع. ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذه بالحديد ترفع هذه الصخرة أو لا ترفعها. إذن ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيلا لغيره. فعلى كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر الذي على هذا الوجه، ولكن الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره. ولهذا لو أنك قلت لشخص احمل هذه الصخرة وتأتي 10 أطنان، مش قال لك؟ قال أنت مجنون، كيف أحمل صخرة تحمل 10 أطنان؟ هذا لا يمكن. إذن قول المؤلف رحمه الله فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر. قال وعادة في وجه، يعني يصح بمحال عادة في وجه، يعني وإن إذا صار عقلا لا يمكن، يمكن لكن عادة لا يمكن. فيصح أن يوجه الأمر إلى ذلك. وفيه نظر، فيه نظر، لأن قلت لكم إن المحال لا يمكن أن يتوجه به أمر، لا سيما من الله عز وجل، لأن الله أحكم الحاكمين، كيف يوجه أمرا للعباد وهو مستحيل في العادة. لكن على كلام المؤلف يمكن. وربما نتنزل من كلام المؤلف ونقول إن أراد أنه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح، وإن أراد أن يوجه من أي واحد فيمكن. يمكن نقول للشخص يا فلان إذا صار بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلا بد أن تمشي على يديك بين الناس، يمكن؟ عادة عادة مستحيل، مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعة ينقلب على يديه ويمشي على يديه. أول من يمسكه الذي إلى جنبه، يقول هذا الرجل أصيب بالجنون. فعادة لا يمكن، لكن على كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر بمستحيل عادة. والذي يظهر لي أن باعتبار أمر العباد فيما بينهم يمكن، ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل أو باعتبار الأمر الوارد من الله فإنه لا يمكن، لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفها. وفيه أيضا مشقة على النفس، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال المؤلف في وجه. المؤلف له اصطلاح، إذا قال في وجه أو في قول، أظن ذكره في أول مقدمة. إذا قال في وجه فالمراد أنا نسيت، ها؟ إذا نعم، ومتى قلت في وجه فالمقدم غير يكون ضعيف، وإذا قال في قول فالخلاف متساوي. فإذا في وجه يكون المقدم غيره، وهو الذي اخترناه أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل، أما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن أن يتوجه الخطاب إليه. نعم. المقتضي الموجب يعني السبب، والمقتضى الموجب يعني المسبب. متعلق في نهي وبغير ما علم بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وأن ما كان فيه مشقة ولم يؤمر به على سبيل الإلزام فليس بتكليف، وما فيه مشقة وأمر به على سبيل التخيير فليس بتكليف. هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وإن لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب. فمثلا صلاة النافلة مكلف بها وإن لم يكن على سبيل الإلزام، لكن مكلف أنت بأن تعتقد أنها من الشرع وأنها مسنونة، وهذا نوع تكليف. يعني لا يطلب منك أن تفعلها هكذا على أنها عادة أو على أنها ليست من الشرع، لا، المطلوب منك أن تفعلها على أنها من الشرع، هذا واحد، وأنها مسنونة لا واجبة. ولهذا صح أن نقول إن المستحب من التكليف، من الأمور، من الأحكام التكليفية، والمكروه من الأحكام التكليفية، مع أنه ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه، لكن فيه إلزام من جهة إيش؟ أن تعتقد بأنه مشروع يعني من الشرع وأنه مسنون وليس بواجب. المحكوم به سبق لنا أيضا أن المحكوم به فعل، المحكوم به فعل، وهو في الأوامر واضح كما سبق، لكن في النواهي كيف يكون فعل؟ يقول في المؤلف: متعلقه في نهي كف النفس. النهي يكون القيام به بماذا؟ بكف النفس، والكف فعل، ولهذا قال المحكوم به فعل يعني وليس بترك. فإذا قال قائل إن النواهي ترك، كيف تقول إنها فعل؟ نقول متضمنة للفعل، وهو إيش؟ كف النفس ومنعها، كما سيأتي بكلام المؤلف. قال بالشرط إمكان، نعم، كل هذا قرأناه، قرأناه كله. طيب، قال وشرط علم مكلف حقيقته، أخذنا وأنه مأمور به ومن الله فلا يكون مجرده، إذن ويصح به حقيقة قبل حدوثه، إن شاء الله. طيب، ها؟ طيب، وأنا كم سطر؟ أي سطر؟ أسطر يا خالد، ثالث اللي بعده ما أخذنا.
في وجه وقف عليه في المسألة الثانية،
طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح التكليف بغير فعل، ولا يصح التكليف بغير فعل، لأن المحكوم به لا بد أن يكون فعلا، فلا يصح التكليف بغير فعل، لأن عدم الفعل ليس بتكليف، ولهذا احتجنا أن نقول إذن النهي مكلف به وهو غير فعل، فأجاب عنه المؤلف فيما يأتي بأن متعلقه في النهي هو كف النفس، والكف نوع من الفعل، لأن الكف منع وكبح لها. قال: وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله. ثلاث شروط، يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به أن يعلم المكلف حقيقته، فإن لم يعلم فإنه لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا. لو كان لا يدري ما الصلاة، هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها؟ ما صح. لا بد أن يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال، ولا بد أن يعلم أنه مأمور به، فلو فعله هكذا لم يكن شرعيا لأنه لم يعلم أنه مأمور به. ولا بد أيضا أن يعلم أن الأمر به الله لتصح نية التقرب إلى الله عز وجل بفعله. وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به، وليس شروطا للتكليف. الحقيقة التكليف يصح وإن لم يعلم المكلف بذلك، لكن لا يصح القيام بالمكلف به إلا بهذه الشروط: أن يعلم المكلف بحقيقته، وأن يعلم أنه مأمور به، وأن يعلم أن الآمر هو الله، من أجل أن تصح نية التقرب به. إذ من لم يعلم حقيقة الشيء كيف يفعل؟ من علم حقيقته ولكن لم يعلم أنه مأمور به فعله هكذا، فإنه لا يصح أن يكون قربه. من علم أنه مأمور به لكن يحسب أن الآمر به الأمير، سمع الأمير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقاموا صلوا، لكن لا يدري أن الآمر هو الله، فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب إلى الله؟ لا، لأنه ما نوى التقرب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو الله عز وجل. قال: فلا يكفي مجرده، يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الإنسان حقيقته وأنه مأمور به شبعت ومن الله. قال: ومتعلقه في نهي كف النفس. متعلقه في نهي كف النفس، متعلقه إيش؟ أي الفعل. والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه. مثال ذلك: نفسك تنقاد مثلا إلى شرب الخمر وتحب وتهويه وتنازعك فيه، ولكن تمنعها عن شربك، هذا ماذا يكون؟ هذا المنع يكون فعلا في الحقيقة، لأنه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه. فإذا قال قائل: أنتم إذا قلتم إن المكلف به أو المحكوم به فعل، واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعل، ماذا نقول؟ نقول فيه الفعل، وهو كف النفس عن الشرب، وكف النفس عمل، وربما يكون كف النفس عملا أشق من الفعل. قال: ويصح به حقيقة قبل حدوثه. يصح به حقيقة قبل حدوثه، يعني مثلا إذا أمرتك أن تصلي قلت صل الصلاة الظهر الآن، أمرتك، فهذا أمر حقيقي مع أن الصلاة لم يأتي وقتها بعد. وهذه الكلمة حقيقة لا حاجة إليها فيما يظهر، لأنه لا بد أن يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للأمر، فحقيقة الأمر يقع قبل المأمور به، وكونك تقول إن توجه الأمر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز لأنه لم يفعله الآن، نقول هذا ليس بصحيح، بل هو حقيقة مأمور به حقيقة وإن لم يفعل. فالأمر بالصلاة مثلا عند أذان الظهر، إذا أذن الظهر إذا زالت الشمس فصل الظهر، هذا أمر حقيقي، مع أنه لم يكن ليباشر الصلاة الآن. طيب، يقول ولا ينقطع به، يعني ولا ينقطع بالحدوث. فمثل إذا قلت صل الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة وكبرت وقرأت، هل انقطع الأمر بالصلاة؟ لا، لا ينقطع الأمر بها إلا بإتمامها. ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به، أي لا ينقطع بمجرد حدوثه، يعني لا ينقطع الأمر بإيش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى إيش؟ حتى يتمه. ولهذا لو طرأ مبطل على الصلاة في أثنائها لازمك أن تستأنف الصلاة من جديد بالأمر الأول، بالأمر الأول. فقول المؤلف يا لا ينقطع به، أي بالفعل بابتدائه حتى يتم. قال وبغير، يعني وصح أيضا، بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني يصح الأمر إلا بشيء علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. فما علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الأمر به. فمثلا من شرط الأمر أن يكون ممكنا، فإذا علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان فإن الأمر هنا لا يصح. لو قلت مثلا طر في السماء، طر في السماء بدون جناح مثلا أو بدون وسيلة، لم يصح، لأن الآمر والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان، فيكون الأمر هنا عبثا، يكون الأمر هنا عبثا. وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعاده في وجه. فما علم أنه أنه مستحيل ولا يمكن فإنه لا صح الأمر بذلك، إنما صح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث إذا تأملتها، وإذا هي مباحث كلامية جدلية ليس لها معنى، لأننا نعلم من السفة أن يأمر الله تعالى بشيء يعلم هو والمأمور أنه مستحيل، هذا تحصيل حاصل ما يحتاج أن ينبه عليه. لكن لما كانت المسألة فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح احتاج المؤلف إلى ذكرها. ولهذا تجدون في أصول الفقه على أنها فن شيق ومحبوب للنفس، تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه إضاعة الوقت. قال المؤلف ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، لا أمر بموجود، يصح تعليق أمر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه، يعني بأن يقال أقم الصلاة إن شئت مثلا، هنا علقنا الأمر باختيار المكلف. في خصال الكفارة كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رغبة، هذا أيضا فيه التعليق باختيار المكلف. فخصال الكفارة فيها تخييل، لكن يجوز أيضا ما فوق ذلك، يجوز أن يخير المكلف بالفعل أو عدمه بالكلية، لأن الأمر إلى الآن. فكما تقول مثلا لولدك اذهب إلى الدرس إن شئت، فإن هذا صحيح. كذلك يصح أن يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه. قال لا أمر بموجود، هذا مش تحصيل حاصل. هل تؤمر بشيء موجود بعد ما أنك تصلي تؤمر بالصلاة؟ لا، الشيء الموجود كما قال في الشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به. فلو قلت تعشى لصبيك وهم تعشى، ماذا يكون هذا الأمر؟ هذا تحصيل حاصل. تأمرني أن تعشى وأن تعشى وشوفه من قبل، هذا تحصيل حاصل. ولو فعلت لقلت إن هذا الرجل مغبش على عقله، يراني آكل وأتعشى ثم يقول تعشى، إلا إذا كان في أثناء الطعام يمكن يقول تعشى يعني كل، فهذا يمكن. على كل حال الأمر بالموجود يقول لا, لا, لا يرد ولا يمكن أن يوجد، وعلل في الشرح بأن ذلك تحصيل حاصل. نقول إذا كان تحصيل حاصل ليش تجيبها أصلا؟ تجيبها العبارة اللي ربما تشوش على الإنسان وهي تحصيل حاصل. قال وشرط في محكوم عليه، انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم فبدأ في شروط المحكوم عليه. نعم، قال شرط في محكوم عليه عقل وفهم الخطاب، لا حصول شرط شرعي. نعم، يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلا، فإن لم يكن عاقلا فإنه لا يلزمه الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الخطاب لا بد أن يوجه إلى شخص يفهمه، فلو وجه إلى شخص لا يفهمه كان هذا أمرا أو كان هذا تكليفا لما لا يطاق، ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون. طيب المبارسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله، هنا يشترط أيضا فهم الخطاب، فهم الخطاب. فإن كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه أعجميا خوطب باللغة العربية فإنه لا يلزمه الحكم. وهذا نأخذ منه فائدة مهمة، وهي أن الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها، بل لا بد من الفهم. لكن قد يؤاخذ الإنسان إذا قصر في طلب الفهم، إذا قصر في طلب الفهم. أما لو بلغته ولم يتمكن من الفهم ثم مات فإن الحجة لا تقوم عليه. لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم حينئذ يكون قد قامت عليه الحجة. طيب، يشترط أيضا فهم الخطاب، لا حصول شرط شرعي. يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه، مو شرط، بل يلزم ويثبت الخطاب به وإن لم تتم شروطه. فمن شروط العبادة أن يكون العابد مسلما، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد أن يكون العابد مسلما. طيب هل هذا شرط في التكليف؟ لا، هذا شرط للصحة. ولهذا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله، والله أعلم. نعم، ما هو شرط، لا ما يشترط. ولهذا يوجه الخطاب إلى الصغير فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم، لكن هو شرط للتأثيم يعني للإثم. ونائم النعم
ومخطئ ومجنون وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة.
وضمان ووجوب زكاة ونفقة وضمان من رب بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يشترط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب، وأن المراد بالعقل المشترط هو عقل الإدراك، وأنه لا يشترط شرط حصول لا يشترط حصول شرط شرعي مثل الإسلام شرط في قبول العبادة، ودليل ذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا لو تصدق الكافر أو بنى مسجدا أو صلح أصلح طريقا أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتفع به، لأنه فقد شرطا وهو الإسلام. لكن لو أسلم لنفعه، لو أسلم لنفعه ما عمله فيما سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وهذا مما يدلك على أن رحمة الله سبقت غضبه، أي أمر مؤكد واجب. وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف، أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو ترك. أما الآخر فليس بعزيمة، لأن الله تعالى لم يلزمنا به، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. طيب، والرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال إنه رخيص. إذن كل ما كان سهلا فهو رخيص، فالرخصة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء، وظاهرها مشكل، لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل الشرعي. كيف على خلاف دليل الشرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ما يمكن. المخالف للدليل الشرعي ساقط، لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح. ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل شرعي، لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبتت الرخصة في إيش؟ بدليل شرعي، ثبتت الرخصة بدليل شرعي. فهذا التعريف تعريف قاصر جدا وناقص وموهم. ولهذا قال بعض العلماء: الرخصة هو ما ثبت الإذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة، ما ثبت الإذن فيه في مقابل العزيمة. فمثلا غسل الرجلين واجب، وإذا لبس خفين يمسح عليهم، هذه رخصة لأنه ثبت التسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل. لكن سهل الأمر وقيل للناس: من كان عليه خفان أو جوارب فليمسحهم. طيب، إذا أفطر سافر أراضهم في رمضان وأفطر، الفطر رخصة لأنه ثبت فيه الإذن إيش؟ في مقابل العزيمة تسهيلا للمكلف. وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة، كما أنه مقتضاها شرعا أو هو كما أنه معناها شرعا. ما ثبت التسهيل فيه من أمر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة. وبناء على ذلك يمكن أن نسمي جميع المستحبات رخصة ونقول إنسان مرخص له فيها، إن شاء صلىها مثلا إذا كان صلاة، وإن شاء لم يصلها. طيب القصر في السفر رخصة أو عزيمة؟ نعم الصحيح أنه رخصة لأنه من باب التخفيف. ولهذا لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فدل هذا على أنها رخصة، وهو كذلك هي رخصة. والذين يرون أن القصة واجب وأنه الأصل يرون أنه إيش؟ عزيمة، لأنه ثبت هكذا ابتداء، وعلى رأيهم لا يجوز للإنسان أن يتم على رأيه، لأن القصر عزيمة. طيب المسح على الجبيرة بدلا عن غسل العضو، ها؟ نعم هو بعضهم يقول عزيمة والذي نرى أنه رخصة لأنه قد خف فيها عن المكلف في مقابل العزيمة. الأصل أن هذا العضو يجب أن يغسل، فإذا كان عليه جبيرة فقد سهل الشرع وجعل المسح عليه بدلا عن الغسل عنه. طيب ومنها أي من العزيمة واجب ومندوب، ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح. وش باقي عندنا؟ المحرم والمكروه. المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصة معلوم، لأن الشرع ما يأذن بمحرم أو مكروه، لكن واجب يأذن به الشرع وزيادة، وكذلك المندوب وكذلك المباح. فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء، بعضهم قال الواجب ليس برخصة لأن الواجب يجب على المكلف أن يقوم به، والرخصة تسهيل على المكلف، فكيف يكون واجبا؟ نعم إن أرادوا أنه واجب أن هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح، كالمسعى الخفين مثلا بدلا عن ايش؟ عن غسل الرجل وهو واجب، فيكون المسح واجبا لأنه بدل عن واجب. أما أن يقولوا إن المسح واجب في مقابلة الغسل، يعني أن من عليه الجوارب لا يجوز أن يخلعها ويمسح ويغسل رجله، فهذا فيه نظر، لأننا على هذا التقدير نحوله إلى عزيمة ليس فيه ترخيص، مع أن الإنسان مرخص له أن يمسح أن يخلع الجوارب أو الخفين ويغسل الرجل، وإن كان الأفضل ترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما المباح فنعم تكون الرخصة من قسم المباح، مثل الصوم في السفر هل هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو مخير؟ ثلاثة أقوال، قول إنه مخير، قلنا الفطر أفضل، وقلنا الصوم أفضل. على سبيل التخيير، على القول بالتخيير، تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. طيب قال المؤلف والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. الاثنتان يعني العزيمة والرخصة، وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية خمسة، وكل حكم سواها فإنه حكم وضعي. طيب السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والقبول والبطلان والنفوذ والعزيمة والرخصة، كل هذه أحكام وضعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف لغة. ها انت الوقت تجيه وحده أجل ما يحتاج. نعم. ايش هذا في ايش؟ لا رخصة، لكن اذا ضر به لكن اضره صار عزيم.
قال رحمه الله تعالى: فصل التكليف لغة الاشياء ما فيه مشقة. الشغال انزال مقتضى خصال الشرع المحكوم به فعل بشرط امكانه فيصح بمكان بغيره لا لذاته، وعادة في وجه ولا بغير فعل، وشرط علم مكلف حقيقته
وشرط
علم مكلف
حقيقته
وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به من الله تعالى، فلا يكفي مجوده وتعلقه في نهي كف النفس، ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، وبغير ما
علم آمن
ومأمون انتكار شرط وقوعه، ويصح تعليق أمن باختيار المكلف في وجوب وعدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. التكليف له معنيان: لغوي وشرعي. فاللغوي هو إلزام ما فيه مشقة، ولهذا يقول القائل: هذا الفعل كلفني، يعني شق علي. فلو قلت لشخص: احمل هذه الصخرة، فحملها مع التعب، قلنا هذا تكليف. ولو قلت لشخص: احمل هذا القلم، فحمله، فهذا ليس بتكليف، لأنه أي التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، طيب، يختلف هذا أيضا باختلاف الناس. رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره، قد يكون ضعيف البدن والمريض يشق عليه أن يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهولة، ولا فالحكم يدور مع علته. متى كان شاقا على شخص فهو تكليف، وإذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وإن شق على غيره. أما شرعا فقال: إلزام مقتضى خطاب الشرع. هذا التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع. ومن الملزم؟ الملزم هو الله، عز وجل. إذن فهو الذي يكلف عباده، ولهذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف، ولا فرق بين أن يكون هذا المقتضى واجبا أو مسنونا. حتى إلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون يعتبر تكليفا، مع أن المسنون يجوز للإنسان فعله وتركه، لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعا لله وأنه من شرع الله، ومن حيث قبوله مسنونا لا واجبا. أما من حيث الفعل فليس بمكلف به، لأنه إيش؟ لا، ليس بواجب، ما في إلزام، ولهذا قال المؤلف: إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولم يقل فعل، ما دل عليه الشرع، بل قال إلزام مقتضى. طيب، الواجب إذا أمر الله بشيء على سبيل الوجوب، مقتضى هذا الأمر أولا قبول، ثانيا اعتقاد أنه واجب، ثالثا فعله، وكل هذه الثلاثة واجبة، كلها واجبة، والإنسان مكلف بها. أما إذا كان مستحبا فوجه التكليف به أنه أن يعتقد بأنه ايش؟ بان الشارع امر به فيقبله، والثاني ان يعتقد انه سنه لا واجب. فلا يجوز للانسان ان يعتقد ان راتبه الظهر مثلا فريضه كصلاه الظهر، هذا لا يمكن ولا يجوز، لانه مكلف من قبل الشرع ان يعتقد المسنون مسنونا. ولا يجوز ايضا ان يعتقد صلاه الظهر مسنونه ولو صلاه، لانه ملزم من قبل الشرع ايش؟ ان يعتقد بانها واجبه. ولهذا قال المؤلف الزام مقتضى خطاب الشرع. طيب، وقول خطاب الشرع، المراد بخطاب الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وهل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ نقول نعم، لأن الإجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما دليل. فإذا دل الإجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه، لكن ليس بالنص بل باللازم، لأن القرآن دل على أن الإجماع حجة، وإذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة دل على اعتبار القياس. ثم قال المؤلف والمحكوم به فعل. المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع، المحكوم به كالصلاة مثلا، المحكوم به إما فعل وإما ترك، لأن أدلة الأحكام إما أوامر تقتضي إيش؟ الفعل، وإما نواهي تقتضي الترك. والأوامر التي تقتضي الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي اقتضت أن يكون ممكنا. قال المؤلف والمحكوم به فعل بشرط إمكانه. طيب، عندكم بشرط ولا شرط؟ بشرط إمكانه. المحكوم به فعل يعني إذا كان فعلا فلا بد من شرط الإمكان، لأن الشرع لا يأمر بالمحال سواء كان محالا لذاته أو محالا لغيره. المحال لذاته لا يمكن أن يأمر الشرع بأن يجمع الإنسان بين النقيضين، أي لا يمكن أن يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركة ولا سكون. يمكن هذا ولا لا؟ ليش؟ مستحيل لذاته، مستحيل لذاته. افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في آن واحد، هذا أيضا مستحيل. الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدا، لأن المستحيل لذاته غير ممكن الحصول. وإذا كان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف النفس إلا بما تستطيع، فكيف يكلفها بشيء مستحيل؟ قال الله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن أن نكلفهم شيئا لا يستطيعون، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها. طيب، المستحيل لغيره مثل أن يكلف الله الإنسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره، مثل أن يأمر الفقير بأداء الزكاة، أو يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وإن كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الزكاة، إخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته؟ لغيره، إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد وعمر ويخرج مقدار الزكاة مثلا التي كلف بها. وكذلك الصوم في حال العجز ممكن أن الإنسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بهذا الشيء المحال. والذي اقترى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو أن رحمته سبقت غضبه، ولو كلف الإنسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمة، ولكن الله تعالى برحمته سبقت برحمته لا يكلف المحال. وقول المؤلف فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته، فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن الشرط شرط الإمكان متعلق به سواء كان عدم الإمكان محالا لذاته أو لغيره. المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الأمر بمحال لذاته، لكن يصح الأمر بمحال لغيره. فإن أراد أنه يصح عقلا فمسلم، ولهذا يصح أن يكلف شخصا بأن يحمل صخرة تكون زينتها 10 أطناب، يمكن عقلا يمكن. اي نعم يمكن عقلا، واحد يقول يلا شلها الصخرة تجي 10 أطناب، يمكن أقول هكذا، لكنه غير ممكن من جهة أنني أنا لا أستطيع. ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذه بالحديد ترفع هذه الصخرة أو لا ترفعها، إذن ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيل لغيره. فعلى كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر الذي على هذا الوجه، ولكن الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره. ولهذا لو أنك قلت لشخص احمل هذه الصخرة وتأتي 10 أطنان، وش قال لك؟ قال أنت مجنون، كيف أحمل صخرة تحمل 10 أطنان؟ هذا لا يمكن. إذن قول المؤلف رحمه الله فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر. قال وعادة في وجه، يعني يصح بمحال عادة في وجه، يعني وإن صار عقلا لا يمكن، يمكن لكن عادة لا يمكن، فيصح أن يوجه الأمر إلى ذلك. وفيه نظر، فيه نظر، لأن قلت لكم إن المحال لا يمكن أن يتوجه به أمر، لا سيما من الله عز وجل، لأن الله أحكم الحاكمين، كيف يوجه أمرا للعباد وهو مستحيل في العادة؟ لكن على كلام المؤلف يمكن. وربما نتنزل من كلام المؤلف ونقول إن أراد أنه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح، وإن أراد أن يوجه من أي واحد فيمكن. يمكن نقول للشخص يا فلان إذا صار بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلا بد أن تمشي على يديك بين الناس، يمكن عادة، ها عادة مستحيل، مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعة ينقلب على يديه ويمشي على يديه. أول من يمسكه الذي إلى جنبه، وهذا الرجل أصيب بالجنون. فعادة لا يمكن، لكن على كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر بمستحيل عادة. والذي يظهر لي أن باعتبار أمر العباد فيما بينهم يمكن، ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل أو باعتبار الأمر الوارد من الله فإنه لا يمكن، لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفها، يعتبر سفها، وفيه أيضا مشقة على النفس. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال المؤلف في وجه، في وجه المؤلف له اصطلاح، إذا قال في وجه أو في قول، أظن ذكره في أول مقدمة. إذا قال في وجه فالمراد أنا نسيت، إذا نعم، ومتى قلت في وجه فالمقدم غير يكون ضعيف، وإذا قال في قول فالخلاف متساوي. فإذا في وجه يكون المقدم غيره، وهو الذي اخترناه أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل، أما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن أن يتوجه الخطاب إليه. نعم. المقتضى الموجب يعني السبب، والمقتضى الموجب يعني المسبب. متعلقه في نهي وبغير ما علم، بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وأن ما كان فيه مشقة ولم يؤمر به على سبيل الإلزام فليس بتكليف، وما فيه مشقة وأمر به على سبيل التخيير فليس بتكليف. هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وإن لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب. فمثلا صلاة النافلة مكلف بها وإن لم يكن على سبيل الإلزام، لكن مكلف أنت بأن تعتقد أنها من الشرع وأنها مسنونة، وهذا نوع تكليف، يعني لا يطلب منك أن تفعلها هكذا على أنها عادة أو على أنها ليست من الشرع، لا، المطلوب منك أن تفعلها على أنها من الشرع، هذا واحد، وأنها مسنونة لا واجبة. ولهذا صح أن نقول إن المستحب من التكليف، من الأمور، من الأحكام التكليفية، والمكروه من الأحكام التكليفية، مع أنه ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه، لكن فيه إلزام من جهة إيش؟ أن تعتقد بأنه مشروع يعني من الشرع وأنه مسنون وليس بواجب. المحكوم به سبق لنا أيضا أن المحكوم به فعل، المحكوم به فعل، وهو في الأوامر واضح كما سبق، لكن في النواهي كيف يكون فعل؟ يقول في المؤلف متعلقه في نهي كف النفس. النهي يكون القيام به بماذا؟ بكف النفس، والكف فعل، ولهذا قال المحكوم به فعل يعني وليس بترك. فإذا قال قائل إن النواهي ترك كيف تقول إنها فعل؟ نقول متضمنة للفعل وهو إيش؟ كف النفس ومنعها كما سيأتي بكلام المؤلف. قال بالشرط إن كان نعم كل هذا قرأناه قرأناه كله. طيب قال وشرط علم مكلف حقيقته أخذنا وأنه مأمور به ومن الله فلا يكون مجرده. إذن ويصح به حقيقة قبل حدوثه إن شاء الله. طيب طيب وين كم سطر؟ أي سطر؟ أي سطر يا خالد؟ ثالث اللي بعده ما أخذناه؟
في وجه وقف عليه في المسألة الثانية.
إيه. طيب قال المالك رحمه الله ولا يصح التكليف بغير فعل. ولا يصح التكليف بغير فعل لأن المحكوم به لا بد أن يكون فعلا. فلا يصح التكليف بغير فعل لأن عدم الفعل ليس بالتكليف. ولهذا احتجنا أن نقول إذن النهي مكلف به وهو غير فعل. فأجاب عنه المؤلف فيما يأتي بأن متعلقه في النهي هو كف النفس، والكف نوع من الفعل لأن الكف منع وكبح لها. قال وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله، ثلاث شروط. يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به أن يعلم المكلف حقيقته، فإن لم يعلم فإنه لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا. لو كان لا يدري ما الصلاة، هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها؟ ما صح. لا بد أن يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال، ولا بد أن يعلم أنه مأمور به. فلو فعله هكذا لم يكن شرعيا لأنه لم يعلم أنه مأمور به. ولا بد أيضا أن يعلم أن الأمر به الله لتصح نية التقرب إلى الله عز وجل بفعله. وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به وليس شروطا للتكليف. في الحقيقة التكليف يصح وإن لم يعلم المكلف بذلك، لكن لا يصح القيام بالمكلف به إلا بهذه الشروط: أن يعلم المكلف بحقيقته، وأن يعلم أنه مأمور به، وأن يعلم أن الآمر هو الله، من أجل أن تصح نية التقرب به. إذ من لم يعلم حقيقة الشيء كيف يفعل؟ من علم حقيقته ولكن لم يعلم أنه مأمور به فعله هكذا فإنه لا يصح أن يكون قربة. من علم أنه مأمور به لكن يحسب أن الآمر به الأمير، سمع الأمير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقام صلى، لكن لا يدري أن الآمر هو الله، فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب إلى الله؟ لا، لأنه يعني ما نوى التقرب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو الله عز وجل. قال فلا يكفي مجرده، يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الإنسان حقيقته وأنه مأمور به شبعت ومن الله. قال ومتعلقه في نهي كف النفس، متعلقه في نهي كف النفس، متعلقه إيش؟ أي الفعل. والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه. مثال ذلك نفسك تنقاد مثلا إلى شرب الخمر وتحبه وتهويه وتنازعك فيه، ولكن تمنعها، تمنعها عن شربك. هذا ماذا يكون هذا المنع؟ يكون فعلا في الحقيقة، لأنه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه. فإذا قال قائل: أنتم إذا قلتم إن المكلف به أو المحكوم به فعل، واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعل، ماذا نقول؟ نقول فيه فعل، وهو كف النفس عن الشرب، وكف النفس عمل، وربما يكون كف النفس عملا أشق من الفعل. قال: ويصح به حقيقة قبل حدوثه. يصح به حقيقة قبل حدوثه، يعني مثلا إذا أمرتك أن تصلي، قل صل الصلاة الظهر الآن، أمرتك، فهذا أمر حقيقي مع أن الصلاة لم يأتي وقتها بعد. وهذه الكلمة الحقيقة لا حاجة إليها فيما يظهر، لأنه لا بد أن يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للأمر، فحقيقة الأمر يقع قبل المأمور به. وكونك تقول إن توجه الأمر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز لأنه لم يفعله الآن، نقول هذا ليس بصحيح، بل هو حقيقة مأمور به حقيقة وإن لم يفعل. فالأمر بالصلاة مثلا عند أذان الظهر، إذا زالت الشمس فصل الظهر، هذا أمر حقيقي مع أنه لم يكن ليباشر الصلاة الآن. طيب، يقول: ولا ينقطع به، يعني ولا ينقطع بالحدوث. فمثل إذا قلت صل الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة وكبرت وقرأت، هل انقطع الأمر بالصلاة؟ لا ينقطع الأمر بها إلا بإتمامها. ولهذا قال المؤلف: ولا ينقطع به، أي لا ينقطع بمجرد حدوثه، يعني لا ينقطع الأمر بإيش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى إيش؟ حتى يتمه. ولهذا لو طرأ مبطل على الصلاة في أثنائها لازمك أن تستأنف الصلاة من جديد بالأمر الأول. فقول المؤلف لا ينقطع به، أي بالفعل بابتدائه حتى يتم. قال: وبغير، يعني وصح أيضا، بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني يصح الأمر إلا بشيء علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. فما علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الأمر به. فمثلا من شرط الأمر أن يكون ممكنا، فإذا علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان فإن الأمر هنا لا يصح. لو قلت مثلا: طر في السماء بدون جناح مثلا أو بدون وسيلة، لم يصح، لأن الآمر والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان، فيكون الأمر هنا عبثا، يكون الأمر هنا عبثا. وقد سبق في قول المؤلف: فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعاده في وجه. فما علم أنه مستحيل ولا يمكن فإنه لا يصح الأمر بذلك، إنما يصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث إذا تأملتها، وإذا هي مباحث كلامية جدلية ليس لها معنى، لأن نعلم من السفة أن يأمر الله تعالى بشيء يعلم هو والمأمور أنه مستحيل، هذا تحصيل حاصل ما أحتاج أن ينبه عليه. لكن لما كانت المسألة فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح احتاج المؤلف إلى ذكرها. ولهذا تجدون في أصول الفقه على أنها فن شيق ومحبوب للنفس، تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه إضاعة الوقت. قال المؤلف: ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، لا أمر بموجود. يصح تعليق أمر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه، يعني بأن يقال أقم الصلاة إن شئت مثلا، هنا علقنا الأمر باختيار المكلف. في خصال الكفارة كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رغبة، هذا أيضا فيه التعليق باختيار المكلف. فخصال الكفارة فيها تخييم، لكن يجوز أيضا ما فوق ذلك، يجوز أن يخير المكلف بالفعل أو عدمه بالكلية، لأن الأمر إلى الآمر. فكما تقول مثلا لولدك: اذهب إلى الدرس إن شئت، فإن هذا صحيح. كذلك يصح أن يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه. قال: لا أمر بموجود، وش تحصيل حاصل؟ هل تؤمر بشيء موجود بعد ما أنك تصلي تؤمر بالصلاة؟ لا، الشيء الموجود كما قال في الشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به. فلو قلت تعشى لصبيك وأنت تعشى، ماذا يكون هذا الأمر؟ هذا تحصيل حاصل، تأمرني أن تعشى وأنا تعشى وشوفه من قبل، هذا تصير حاصل. ولو لو فعلت لقلت إن هذا الرجل مغبش على عقله، يغاني آكل وأتعشى ثم يقول تعشى، إلا إذا كان في أثناء الطعام يمكن يقول تعشى يعني كل، فهذا يمكن. على كل حال الأمر بالموجود يقول لا يرد ولا يمكن أن يوجد، وعلل في الشرح بأن ذلك تحصيل حاصل. نقول: إذا كان تحصيل حاصل ليش تجيبه؟ أصلا تجيب هالعبارة اللي ربما تشوش على الإنسان والتحصيل حاصل. قال: وشرط في محكوم عليه. انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم، فبدأ في شروط المحكوم عليه. نعم، قال: شرط في محكوم عليه عقل وفهم الخطاب، لا حصول شرط شرعي. نعم، يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلا، فإن لم يكن عاقلا فإنه لا يلزمه الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الخطاب لا بد أن يوجه إلى شخص يفهمه، فلو وجه إلى شخص لا يفهمه كان هذا أمرا أو كان هذا تكليفا لما لا يطاق، ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون. طيب المبرسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله، هنا يشترط أيضا فهم الخطاب، فهم الخطاب، فإن كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه أعجميا خوطب باللغة العربية فإنه لازمه الحكم. وهذا نأخذ منه فائدة مهمة، وهي أن الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها، بل لا بد من الفهم. لكن قد يؤاخذ الإنسان إذا قصر في طلب الفهم، أما لو بلغته ولم يتمكن من الفهم ثم مات فإن الحجة لا تقوم عليه. لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم حينئذ يكون قد قامت عليه الحجة. طيب، يشترط أيضا فهم الخطاب. لا حصول شرط شرعي، يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه، مو شرط، بل يلزم ويثبت الخطاب به وإن لم تتم شروطه. فمن شروط العبادة أن يكون العابد مسلما، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد أن يكون العابد مسلما. طيب، هل هذا شرط في التكليف؟ لا، هذا شرط للصحة. ولهذا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله. والله أعلم. نعم، ما هو شرط، لا ما هو شرط. ولهذا يوجه الخطاب إلى الصغير، فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم، لكن هو شرط للتأثيم، يعني للإثم. ونائم. نعم.
ومخطئ ومجنون وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة وضمان وضمان
وضمان ووجوب زكاة ونفقة وضمان
وضمان من ربط الحكم
من ربط بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يشترط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب، وأن المراد بالعقل المشترط هو عقل الإدراك، وأنه لا يشترط شرط حصول شرط شرعي مثل الإسلام شرط في قبول العبادة. ودليل ذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا لو تصدق الكافر أو بنى مسجدا أو أصلح طريقا أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتفع به، لأنه فقد شرطا وهو الإسلام. لكن لو أسلم لنفعه، لو أسلم لنفعه ما عمله فيما سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وهذا مما يدلك على أن رحمة الله سبقت غضبه.